mana ini? Usah.
Bismillahirrahmanirrahim. ما هي الأمور؟ ما هي الأمور التي اجتمعت في الخبر وجب تصديقه؟ عندك العلم والبيان والصدق. نعم، غير هذا وحسن الإرادة والقصد يكون ناصحا. الإضافة إضافة الأعيان إلى ذات من ما هل يكون صفة أو خلق؟ إذا كانت العين تقوم بنفسها أو كان المعنى نعم، إذا كانت العين تقوم بنفسها تكون إضافة نعم، إضافة المخلوق إلى خالق وتفيد تشريفا مثل ناقة الله وبيت الله. وإذا لم تقم بنفسها أو كانت من المعاني، والمعاني لا تقم بنفسها ستكون من إضافة الصفة إلى الموصف. أي الأسماء والصفات طريق إثباتها النفي أو الإثبات، لكن الأكثر الذي ورد في النصوص الإثبات، تثبت نعم النصوص جاءت بالإثبات أكثر من النفي، والنفي نفي النقائص أكثر ما جاء بالنفي المجمل، وقد يجي نفيا مخصصا لفائدة يكون لوجود فائدة من الفوائد. حديث أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك إلى آخره، عن الحديث عن ابن مسعود وجاء عن أبي موسى. حديث ابن مسعود له طريقان، وحديث أبي موسى له طريق، والثلاث الطرق لا بأس أن يحسن بها الحديث. نواصل القراءة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمن لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وقوله الجملة عائدة على ماذا؟ وقد دخل في هذه الجملة، ما المقصود بالجملة؟ فصوتك نعم، يعني هو كلكم راجع لمعنى واحد. هو قبل قليل ماذا قال؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه إلى آخر. فهذه الجملة المرادة، إن الإنسان يؤمن بما وصف الله به نفسه، ثم شرع في بيان بعض النصوص التي وردت بذلك. قال رحمه الله تعالى: وابتدا بتلك السورة العظيمة، لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا: يا محمد انصب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى آخر السورة. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما، كذلك الترمذي وآخرون. وفي سند أبي جعفر الرازي، في سند أبي جعفر الرازي مختلف فيه والراجح ضعفه، في سند أبي جعفر الرازي مختلف فيه والراجح ضعفه. ولو طريقان إلى أبي جعفر الرازي، طريق فيها ضعف فيها محمد بن ميسرة، لكنه قد طول عند الحاكم. نعم في إسناده في بعض الطرق محمد بن ميسرة، هو ضعيف، ولا وليست العلة في محمد بن ميسرة لأنه قد طوبع عند الحاكم، فالعلة في أبي جعفر الرازي، العلة في أبي جعفر الرازي. وأبي جعفر أيضا خولف، خالفه عبيد الله بن موسى وهو ثقة. أبو جعفر الرازي في ضعف، وخالفه عبيد الله بن موسى وهو ثقة، فرواه مرسلا من مراسل أبي العالية، رواه عن الربيع عن أبي العالية مرسلا، رواه عن الربيع عن أبي العالية مرسلا. حديث أبي بن كعب، من يذكر خلاصة ما قلنا فيه؟ لا، الطريقان فيهما أبو جعفر الرازي، علة الحديث أبو جعفر الرازي، جاء في إحدى الطرق زيادة عليه محمد بن ميسرة، لكن ما يظل أنه قد توبع، فعلة الحديث فيهما أبو جعفر الرازي. وعلة أخرى أن عبيد الله بن موسى وهو ثقة خالف أبا جعفر الرازي، رواه عن الربيع عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أبي بن كعب. أبو جعفر الرازي قال عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الثقة مرجحة أن الحديث من مراسيل أبي العالية، قد رجح ذلك الترمذي والعقيلي، قد رجح ذلك الترمذي والعقيلي. فإذا الخلاصة حديث أبي بن كعب الراجح أنه من مراسيل أبي العالية، من مراسيل أبي العالية. وله شاهد من حديث جابر، له شاهد من حديث جابر في تفسير الطبري ومسند أبي يعلى وفي السنة لعبد الله بن أحمد من حديث جابر، وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني ما حاله؟ ضعيف، نعم هو ضعيف. وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، والطبري في تفسيره من طريق حمزة بن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. ما حال الطريق حمزة بن يوسف في مجهول ولم يدرك جده، لم يسمع من جده عبد الله بن سلام، فهو منقطع. فالحديث بهذه الطرق حسن، الحديث حسن بمجموع طرقه. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، جاء ذلك في البخاري عن أبي سعيد، وفي مسلم عن أبي الدرداء وأبي هريرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنهم. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام عن أبي العباس، بن سريج، أحمد بن عمر بن سريج، ما نقل شيخ الإسلام عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية: أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق، ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم، وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج رحمه الله راجعه في مجموع الفتاوى الجزء السابع عشر صفحة 103 قال رحمه الله تعالى: وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى: الله أحد، دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وقول المؤلف لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لعله أراد على طريق التسمية والصفة، على طريق التسمية والوصف، على طريق التسمية والوصف. فلا يسمى شخص من الناس أحد، ولا يوصف بذلك، يقال فلان أحد، فلا يسمى ولا يوصف به، فهذا مما يختص به الله جل وعلا. وليس مراده أنها لا يطلق لفظ أحد مطلقا، ففي أيام الأسبوع لفظ أحد، السبت الأحد، وأيضا قد جاء أو جاء أحد منكم من الغائط، لكن لعل المؤلف أراد لا يطلق عليه على سبيل الوصفية أو التسمية، لا يطلق عليه على سبيل التسمية أو الوصفية. من؟ شيخ من؟ طيب، فهذا الذي يظهر الله أعلم. وقول المؤلف هو أبلغ من واحد، قول المؤلف هو أبلغ من واحد، أي في النفي، لما إذا قلت فلان لا يساويه أحد، أبلغ من أن تقول لا يساويه واحد، لأنك لو قلت لا يساوي واحد قد يساوي اثنان وثلاثة. قال رحمه الله تعالى وقوله الله الصمد، قد فسرها ابن عباس رضي الله عنه بقوله السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، والله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء. طيب، هذا الأثر عن ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، أخرج ابن أبي حاتم وغيره. فعلي بن أبي طلحة ما رواية عن ابن عباس؟ نعم، من يسمع من ابن عباس، وذكره ابن كثير أيضا في تفسير السورة، ذكر الأثر ابن كثير أيضا في تفسير السورة. قال رحمه الله تعالى وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، احتمل أنه قد فسر وأنه قد فسر، أي راجع لابن عباس، ليست مشكولة، ولا نعلم ماذا أراد المؤلف. عندكم في الشرع، لكن هذه التشكيلة يعني من المتأخرين، ما ندري هل قصد هذا الشارح أو لا. على العموم هو قد ورد عن ابن عباس وورد عن غيره، التفسير بأنه الذي لا جوف له ورد عن ابن عباس وورد عن غيره، فأما الأثر عن ابن عباس فهو ضعيف لم يصح. الأثر عن ابن عباس بتفسير الذي لا جوف له ضعيف، أخرج ابن أبي عاصم في السنة، وفي إسناده في إسناد أبو إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة، في إسناد أبو إسحاق الكوفي، في إسناد أبو إسحاق الكوفي عبد الله بن ميسرة الحارثي وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند ابن جرير، طريق أخرى عند ابن جرير وفي إسناده سلمة بن سابور وعطية بن سعد الأوفي، وفي إسناده سلمة ابن سابور، سلمة ابن سابور ابن سابور وعطية بن سعد الأوفي وكلاهما ضعيف. عطية بن سعد الأوفي وكلاهما ضعيف. ولا ترتقي بالطريقين لأن عبد الله بن ميسرة الأول منهم من شدد الضعف فيه، منهم من تكلم عليه بشدة، لكن صح التفسير عن جماعة من التابعين، صح التفسير عن جماعة من التابعين كما في السنة بن أبي عاصم، جاء ذلك عن مجاهد وعن الحسن وعن الضحاك وجاء عن غيرهم. انظر السنة بن أبي عاصم الجزء الأول صفحة 300 إلى 303، انظر السنة لابن أبي عاصم الجزء الأول صفحة 300 إلى 303، السنة لابن أبي عاصم الجزء الأول صفحة 300 إلى 303. لا بس متقارب. قال بأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. هذا التفسير جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 219، كما في مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 219 بمعنى يعني اختلفت الألفاظ قليلا. وفي إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز وهو متهم، وفي إسناده عبد الله بن عيسى الخزاز وهو متهم، ومحمد بن موسى الحرشي وفيه ضعف، ومحمد بن موسى الحرشي وفيه ضعف. طيب يا أخوان، وحاصل ما جاء في تفسير هذه الآية أقوال متكاثرة كلها ترجع إلى معنى واحد. من يجمع لنا هذه الأقوال كلها في معنى واحد في تفسير الصمد؟ تفسير الصمد. طيب يا أخوان، نعم هو الغني المستغني عن غيره سبحانه وتعالى المفتقر إليه كل ما سواه، هو الغني المستغني عن غيره سبحانه وتعالى والمفتقر إليه كل ما سواه. فالصمد اجمع هذه الأقوال كلها أن الله عز وجل غني عن غيره، غني عن غيره لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء. وأيضا تحتاج إليه جميع المخلوقات ويحتاج إليه كل من سواه، يحتاج إليه كل من سواه. قال رحمه الله تعالى: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. وأما النوع الثاني وهو توحيد التوجيه فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد. أنك إذا قلت أحد ففيه إثبات الكمال لله عز وجل، ويستلزمنا في النقص، يستلزمنا في النقص. فإثبات الكمال من قوله الله أحد الله الصمد، ونفي النقائص من قوله لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحديته، ثم نفي الكفر المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحقا لسورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. وهل من قرأ قل الله الثلاث مرات كمن قرأ القرآن كاملا من حيث الأجل؟ هذا نعم من حيث الجزاء ثلث الأجل. طيب في الحديث تعدل ثلث القرآن، هل يكون يعني من قرأ ثلاث مرات أنها ماذا؟ أنها تعدل القرآن كامل؟ نعم 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 ما في إشكال أن من حيث الإجزاء لا تجعل القرآن كاملا، نعم، لكن من حيث الجزاء نحن نتكلم الآن عن الجزاء، هل جزاء من قرأ قل الله ثلاث مرات كمن قرأ القرآن كامل؟ ها يعني يبقى إنسان يقرأ له قل الله أحد. طيب من قرأ القرآن كاملا كمن قرأ قل الله ثلاث مرات؟ نعم صحيح نعم أخذ طعام نعم هو الذي تقدم معنا في بداية البحث أنه من حيث المعاني، أنه من حيث المعاني اشتملت على ثلث القرآن حيث المعنى إجمالا. ألم نقل أنها سميت ثلث القرآن بسبب أنها دلت على ماذا؟ على توحيد الله عز وجل، على توحيد الله ما يتعلق بإثبات الأحدية ونفي المشاركة له سواء بالعبودية أو بالأسماء والصفات أو بالربوبية. فالقرآن إما قصص وأخبار وإما أحكام وإما أخبار عن الله عز وجل وتوحيده، أخبار عن الله عز وجل وتوحيده. وقل والله حتى ضمنت ماذا؟ هذا المعنى الثالث. فمن حيث المعنى فهي تعادل ثلث القرآن من حيث المعاني إجمالا، حيث المعاني إجمالا. وقد يتفضل الله عز وجل بالجزاء فيجعل جزاءه عظيما لأنها صورة عظيمة، فيكون جزاءها لعل ماذا ما يبعد أن يكون جزاء أعظم من غيره من الصور، ولذلك قال حبك إياها أدخلك الجنة. وليس المعنى أن أجرها يساوي ثلث من قرأ النعم ثلث من قرأ القرآن كاملا. الله أعلم. وليس في الحديث أنه قال يؤجر كثلث من قرأ القرآن، هل في الحديث هذا أنه جعله من حيث الجزاء؟ ليس في الحديث أنه نص أن هذا جزاءه، أن جزاءه كأجر من قرأ ثلث القرآن، بل في الحديث أنه عظم هذه الصورة. قال جاء الرجل يتقال لها، قال سمعت رجلا يردد قل والله أحد يتقال هذه الصورة، فعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وليس في الحديث أنها تعدل من حيث الأجر حتى نجزم أن له ثلث أجر من قرأ القرآن كاملا، إنما المقصود أنها اشتملت على المعاني كأنها صورة عظيمة، اشتملت على معاني عظيمة كنعم كثلث القرآن، كثلث القرآن، لأن ثلث القرآن فيه الحث على التوحيد وذكر الأسماء والصفات تفصيلا تفصيل، وهذه دلت على ذلك إجمالا. الأخ يقول ما قولك من تشر الصمات بلقية الصورة الذي لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ هو من ضمن ما دل عليه كلمة الصمت أنه لا يحتاج إلى شيء. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه، الآن دخل في تشير آية الكرسي، روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، أي أعاد عليه السؤال، فقال ثم قال أبي: آية الكرسي. فوضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على كتفه وقال: ليهنك هذا العلم أبا المنذر. ونعم، وفي الحديث على صدر يا أخوان، في مسلم على صدر. وفي رواية عند أحمد: والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وهذه الزيادة عند أحمد إسنادها صحيح، تقدس الملك عند ساق العرش. إيش عندك؟ عن نصاب عنده. وهذه الزيادة أيضا إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. وهل يستفاد منها أن القرآن مخلوق؟ لأنه قال في آية الكرسي: إن لها لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. فكيف الجواب عن ذلك؟ عندك أمن عند الجواب؟ من يجيب؟ ما في أحد؟ لهم ذكروا هذا، ذكر العلماء مثل هذه الأحاديث أنها تأتي يوم القيامة، يأتي ثواب الأعمال يصور بهذه الصور. فعمل هذا الرجل سواء كان يوم القيامة أو قبله على ما يشاء الله جل وعلا، عمله هو الذي يحصل له ذلك. فيحول الله عز وجل الأعمال بصور محسوسة، كما جاء في حديث النواس بن سمعان في حديث صحيح مسلم قال: تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غنامتان أو غوايتان أو حصان من طير صواف. وفي رواية حاجان عن صاحبهما، في رواية اليمامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. فهذا يدل على أن الصور في جس الأعمال تصير محسوسة، يحول الله عز وجل في صور محسوسة فتتكلم. ومنها هذه الآية، آية الكرسي، تقدس الملك عند ساق العرش، فمن قرأها تحول ثواب عمله بهذه الصورة، والله أعلم. وليس المقصود أن القرآن نفسه والمخلوق، هذا من شبه الجهمية، هذا من شبه الجهمية في القول بخلق القرآن. نعم، وجاء في بعض الأحاديث أن القرآن نفسه يأتي يوم القيامة بصورة الشاب، فنعم فيتكلم مع صاحبه، بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. هذا الحديث بعضهم يحسنه وبعضهم يضعفه. جاء حديث أبي هريرة في سنن الترمذي أن القرآن يأتي يوم القيامة فيقول لصاحبه: يا رب حله. قال: فيكسى تاج الكرامة. فيقول: يا رب زده. فيكسى تاج الكرامة، ثم يقال: لا، اقرأ فإن لك بكل آية درجة، اقرأ ورقة فإن لك بكل آية درجة. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، أخرجه الترمذي في سننه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا، والراجح وقفا على أبي هريرة، ولكن له الحكم الرفع حتى إن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأنه من أمور الغيب، من أمور الغيب. لماذا أردنا هذا الحديث؟ لماذا ذكرنا هذا الحديث؟ يعني يتكلم القرآن يقول يا ربي حله، يا ربي زده، فالمقصود أنه يأتي ثواب قراءة إلى القرآن، فيجسم الله عز وجل الثواب في صور محسوسة. الله عز وجل يفعل ما يشاء. فتعلمون في حديث الموت، يأتي الموت يوم القيامة بصورة كبش فيذبح بين الجنة والنار. الموت هل يرى في هذه الأيام؟ لا يرى، فارقة الروح الجسد، ما نعلم كيف هذا الموت. يوم القيامة يأتي بصورة كرش، يجعل الله عز وجل الموت بصورة كرش فيذبح بين الجنة والنار. ما المقصود بذبحه؟ ما المقصود بذبحه بين الجنة والنار؟ أنه ما يشاهدك بعد ذلك اليوم موت. أهل النار في عذاب شرمدي أبدي والعياذ بالله، وأهل الجنة في نعيم أبدي، وهذا يكون بعد خروج الموحدين من النار. واضح يا أخوان؟ بعد خروج الموحدين من النار فيذبح الموت بين الجنة والنار، بمعنى أنه لا موت بعد هذا اليوم. قال في الحديث فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحين، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنين. وهذا اليوم ماذا يسمى؟ يوم الحشرة. قال الله عز وجل، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث، قرأ قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحشرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا غرو، أي ولا عجبا، ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. وقبل أن ننسى قوله في الحديث أي آية في كتاب الله أعظم، هل يجوز تفضيل الآيات والصور؟ من الآن قال أي آية من كتاب الله أعظم، هل يستفاد من تعظيم آية على آية وتفضيل صورة على صورة وآية على آية؟ طيب كله كلام الله عز وجل، تفضل الله على الأرض، كله كلام، كله صفات الله. طيب نزيد يعني التفاضل ليس من حيث المتكلم، المتكلم واحد وكل صفة لله عز وجل، كل صفة لله عز وجل. التفاضل من حيث المعاني، من حيث ما يدل عليه، ما تدل عليه من المعاني، ومن حيث الأجور وما أشبه ذلك. فآية الكرسي معانيها عظيمة، فكانت أعظم آية في القرآن. وكذلك سورة الفاتحة معانيها عظيمة، فكانت أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة. حديث أبي رافع في البخاري سعيد بن المعلى، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال بلى، قال فعلمه سورة الفاتحة. وجاء عن أبي هريرة في الترمذي أنه قال لأبي بن كعب أيضا أتدري أي ما أعظم سورة في القرآن؟ فذكر سورة الفاتحة. قال ولا غرو، فقد اشتملت هذه الآية العظيمة من أسماء الرب وصفاته على ما لم تشتمل عليه آية أخرى. فقد أخبر الله فيها عن نفسه بأنه المتوحد في إلهيته في قوله هذا الله لا إله إلا هو، بأنه المتوحد في إلهيته الذي لا تنبغي العبادة بجميع أنواعها وسائر صورها إلا له. ثم أردف قضية التوحيد بما يشهد لها من ذكر خصائصه وصفاته الكاملة فذكر أن الحي الذي له كمال الحياة لأن حياته من لوازم ذاته فهي أزلية أبدية. ما معنى قوله من لوازم ذاته؟ يعني لا تنفك عن الله ملازمة لذات الله عز وجل، كما أن ذات الله عز وجل ليس لها بداية فحياته أيضا ليس لها بداية، فهي أزلية أبدية. أزلية هو الذي ليس له بداية، الأزلي هو الذي ليس له بداية، والأبدي هو الذي ليس له نهاية. الأزلي هو الذي ليس له بداية، والأبدي هو الذي ليس له نهاية. الله عز وجل وجميع صفاته لا بداية له ولا نهاية له، أزلي أبدي. الإنسان والمخلوقات الطير والحيوان أزلي أبدي، ليس أزلي وليس أبدي. الجنة، الجنة عندك أبدية وأزلية ليس أزلية. طيب النار أبدية وليست أزلية. فمن يذكر لنا أزلي وليس بأبدي؟ شيء أزلي وليس بأبدي. القلم لا من ذا؟ نعم العرش ليس بأزلي، مخلوق. طيب نحن نريد أزلي ليس بأبدي، لا 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 يوجد، لا يوجد، لا يوجد شيء أزلي ليس بأبدي. قال وكمال حياته يستلزم ثبوت جميع صفات الكمال الذاتية له من العزة والقدرة والعلم والحكمة والسمع والبصر والإرادة والمشيئة وغيرها، إلا يتخلف شيء منها إلا لنقص في الحياة. فالكمال في الحياة يتبع الكمال في سائر الصفات اللازمة للحي. فإثبات صفات الحياة لله عز وجل تستلزم إثبات كثير من الصفات اللازمة لله عز وجل، السمع والبصر والحكمة والقدرة والعزة والعلم. لماذا؟ لأن من كان موجودا وليس بعالم فحياته ناقصة، جاهل، الجاهل حياته ناقصة، والذي ليس عنده قدرة حياته ناقصة، والذي ليس عنده عزة حياته ناقصة، والذي ليس له سمع ولا بصر ولا إرادة ولا مشيئة حياته ناقصة. فإثبات كمال الحياة يستلزم إثبات كمال هذه الصفات، إثبات كمال الحياة يستلزم إثبات كمال هذه الصفات المذكورة وغيرها من الصفات الذاتية لله جل وعلا. وما معنى الصفات الذاتية؟ إثبات كمال الحياة يستلزم إثبات كمال الصفات الذاتية لله جل وعلا. ما معنى الصفات الذاتية؟ الصفات الذاتية التي ملازمة لذات الله جل وعلا لا تنفك عن الله جل وعلا، مثل السمع والبصر واليد والقدم والوجه، وأيضا العلم والسماء والعزة والقدرة والحكمة. السماء قسمين الصفات الذاتية مذكورة في القواعد المثلى. نعم صفات ذاتية معنوية وصفات ذاتية خبرية. ما المقصود الذاتية المعنوية؟ يعني تعقل بالمعنى، يعقل معناها هو أننا نعقل أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون جاهلا، ولا يمكن أن يكون ليس عنده عزة وليس عنده قوة. والخبرية نعم هي التي تتلقى بالخبر، تتلقى بالخبر، ما يمكن أن نثبتها ماذا من حيث العقل، وليس ليست معقولة المعنى. ماذا علينا أن نثبتها بالأدلة فقط، تتلقى بالخبر كالقدم الوجه اليد. وكما قال الأخ وهذا عبارة الشيخ العثيمين رحمه الله مسماها لنا أبعاد، هذه بعضنا، الوجه بعض لنا واليد بعض لنا وماشي يا غارب. نعم في حق الإنسان نقص يعني تليق بضعفه، وفي حق الله جل وعلا تليق بكماله، ولا تنفك عن الله عز وجل. أما الإنسان فقد تنفصل عنه. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك.